طبيب القلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة في هذه الليلة المباركة التي نستضيف فيها شخصية من الشخصيات التي عجزنا أن نعبر بماذا نستطيع أن نسميه، فهو كاتب ومفكر، وهو سفير ومحاضر ومؤلف. هو سفير اليمن لدى مصر وسفير اليمن لدى الجامعة العربية. هو الدكتور عبد الولي عبد الوارث الشميري. حياك الله يا دكتور عبد الولي.
الله يحييك.
يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير
وأنتم في صحة وسلامة وصوم مقبول وذنب مغفور.
الله يزال.
وليالي مباركة إن شاء الله.
الله يحفظكم. عجزنا بماذا نعرف بك دكتور؟
أعرف بي عبد الولي الشميري.
نعم.
عبد الولي الشميري هو الاسم الذي عرفت به قبل هذه الألقاب، وسأعرف به فيما بعد
إن شاء الله.
إن شاء الله.
دكتور عبد الولي حفظك الله، ولدت في بلدة الشمير في تعز.
نعم.
قبل
50 عاما.
قبل عشان بس نطلع العمر،
بس أرجو أن لا تكون المدام تشوف التلفزيون، لأن هذه من الأسرار الشخصية. يعني
هي إذا هي طالما أنها صارت زوجتك فأنها تورطت في العمر، ما عندك مشكلة.
لا، برضو أيضا هناك من الأشياء الذي يقال في 3 أشياء الإنسان يحب أن يبتخسها من العمر ولو أشهر، وقالوا النحال حصيلة من العسل، والفلاح حصيلة من القمح. لا يحب أن يبوح حتى يسعد ولو أنقصها قليلا. فطبعا أنا يعني وبهذا الشهر الكريم المبارك لا أعترف لزوجتي أنني أقفلت، خرجت من الأربعينيات وبدأت أعانق الخمسينيات، فما زلت أبتخسها ولو حتى ليالي، حتى أبقى في الأربعينيات لا يمكن أقبل أني أدخل الخمسينيات، خاصة في البيت يعني.
إذن
لكن تاريخ الميلاد أهو أمامك يعني.
سيظل السر إذن بيني وبينك.
أيوة السر. أي طبعا. والمشاهدين أرجو أن لا يتصلوا بالمنزل ولا يخبرونهم.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نتحدث عن هذه الفترة الله يحفظك، فترة الولادة والنشأة.
أنا ولدت في بادية شمير في منطقة نائية عن مدينة تعز العاصمة لمحافظتنا. منطقتنا كانت يوم نشأت فيها طفلا، طبعا لا أعرفها يوم الولادة ولكني عرفتها بعد حوالي 4 سنوات فما بعد. كانت لا تصلها طرق السيارات. قريتنا صغيرة بين سور من الجبال، الجبال منيفة فيها أشجار نصف خضراء، أهلها يعتمدون على الرعي والزراعة، لكنهم كانوا يتحدثون العربية سليقة الحميرية أيضا. طبعا كان الأطفال لا يجدون مدارس يدرسون فيها، وأنا واحد منهم. كنا نقرأ عند معلامة أو كتاب في القرية يجتمع فيها أبناء القرية، أحدهم أو أحد الأعمام يحفظنا كتاب الله، فنبدأ في حفظ القرآن الكريم ونتعلم الخط ونعاقب بضرب السياط على الأكف. وفي نفس الوقت كنا مع ذلك نشارك الأهل الخدمات في الزراعة والحرث ورعي الأغنام. أتذكر هبات النسيم على الجبال السامقة العالية ونحن أطفال، الوزن خفيف، نمشي وراء الماشية، نطلق أصواتنا في والجبال تردد الأصداء، فما أجملها من طفولة. من هذه الأجواء نشأت وفي هذه الأجواء ترعرعت، وثم بعد ذلك يعني عندما تقدمت بنا العمر إلى العاشرة يعني كان أبي قد عاد من مهجره من بريطانيا، فابتعثني للدراسة في زبيد، وزبيد كانت عبارة عن هجرة لتعليم العلوم الإسلامية واللغة العربية وعلم الفقه الإسلامي، وفيها حلقات من مدرسي العلوم في كتب الفقه والنحو واللغة ويعني شتى الفنون الشرعية والعربية. ونحن أطفال كنا يعني نلزم بحفظ المتون، الكتاب نحفظه من الغلاف إلى الغلاف حفظا، قد لا نعرف معنى الكلمات، ولكن ثم بعد ذلك يعود الشيخ فيلقننا معنى كل كلمة داخل هذا الكتاب. هكذا بدأت دراستنا. ثم بعد ذلك قدمت إلينا المدارس في منتصف الستينات وكذا، دخلت المدارس الإعدادية فالثانوية، وأنا لم أدرس المرحلة الابتدائية، ولكن عندما بدأت المدارس اضطررت أن أدخل اختبار مستوى، فكان النتيجة أنه مستواي في كل المواد الثانوية لكن مادة الجبر، وقالوا أن معلوماتي لا تساوي أول إعدادي، وحتى الآن لا تساوي في مادة الجبر أول إعدادي ولا اللغة الإنجليزية، وبالتالي اضطررت أني أبدأ من أول إعدادي من أجل هذه المواد يعني. ولا يعلمون أني أيضا لم أتقدم في مادة الجبر حتى الآن، وكانت هي سبب رسوبي في كل السنين الذي أدرسها في كل سنة وأعيدها مرة أخرى، وطبعا تدرجنا فيها وهكذا. نعم.
ماذا عن الماجستير والدكتوراه أستاذ عبد الوهاب؟
عندما راشت تلك البادية أرياشنا وزبيد يعني أطلقت لنا أشرعة النطق والحديث وحفظ المتون، ودخلنا المدارس، دخلت تعز وواصلت الدراسة في تعز، ثم بعد ذلك يعني انتقلت إلى بعد الثانوية إلى مدينة أبها الفاتنة الساحرة الجميلة في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع أبها. طبعا كانت اللغة العربية هي الواحة الغناء التي أحبها، تعشقها، أحفظ قواعدها، متونها، شواهدها، فوجدت نفسي أنني سأستطيع النجاح دون دراسة ودون أن أقرأ الكتب، لأن كتب المقررات الجامعية قد درسناها في الصبا في مراتع الأحلام ومرابع الطفولة، فكان من السهل علي يعني الانتماء إلى كلية اللغة العربية طبعا والحمد لله. بعد ذلك انتميت إلى يعني طبعا الدراسة تعددت، درست في جامعة البنجاب، درست في أكسفورد، درست في عين شمس، تعددت الدراسات وأخذت الماجستير برضو في الأدب المقارن، وأخذت الدكتوراه في الأدب العربي،
ما شاء الله،
وحققت كتابا في الشعر من العصور الوسطى، ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل، شاعر من الخلافة السليماني، كان يسكن شرقي مدينة جازان في وادي اسمه وادي ضمد، كانت هجرة علمية، هذا شاعر كبير جدا، كان في قامة البحتري أداء وجمالا ولغة وبلاغة ورقة وعذوبة، وكان ديوانه مهملا قد تقاذفته الأيادي وأخذه الحجاج الهنود إلى بلادهم وأودعوا في مكتبة في قريبة من بنجلاديش في مدينة رامبور، وأودعوه مكتبة رضا، وترحلت وراءه حتى أسقطت هذه المخطوطة وحققتها في 3 مجلدات مع العرض والتحليل، وكانت هي رسالتي للدكتوراه، كان من أساتذتي والحمد لله في مناقشتي دكتور علي عشري زائد، يعتبر كبير أساتذة دار العلوم في القاهرة، ودكتور رضا جبر عافاه الله، ودكتور شوقي ضيف هو الذي قدمني ونصحني وقدمني هذا الكتاب، وأساتذة أجلاء فضلاء منهم الدكتور ظهور أحمد رئيس كلية الدراسات الشرقية في جامعة البنجاب. وطبعا كانت فترات الدراسة فترات تسير مع النبوغ الفطري للإنسان والموهبة الربانية التي حباها الله هذا العبد، بحيث أنه نشأ يحب السليقة الفصيحة المفردة البلاغة الشعر يعني الكلمات المؤثرة، فحلق الإنسان بأجنحته في فضاء يعرف أين مداه وفي علو يستطيع أن يباري فيه. نعم
ما شاء الله. دكتور عبد الوالي تقلدتم عدد من المناصب سواء كانت يعني الحكومية السياسية مثل ما أنت الآن يعني سفير وأيضا ضابط برتبة عميد وكذا. تنقلاتكم هذه دكتور عبد الوالي في عدد من الأماكن وعدد من المناصب، هل أنت تشعر من خلالها بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي؟
حقيقة أنت وضعت يدك على جرح أشعر به، لا استقرار وظيفي إطلاقا. الاستقرار أي استقرار وظيفي وأمامي أمد يهددني بالتقاعد إذا كنت مرتاحا لوظيفتي، أو أي استقرار وظيفي وأنا كل يوم مرهون بقرار أحزم أمتعتك
انتقل
وانتقل إلى مكان آخر، ابحث لك عن سكن جديد، ابحث لك عن دار جديد، مهما كانت. صحيح النقل حلو والتنقل جميل، لكن المؤثر الشخصي خاصة لمن يريد أن يستقر ليس موجودا، لكن حقيقة هي ربما كما قال ابن الوردي فما وانتقل عنها فما أحلى النقل، يعني قد يكون للتجديد، للترويح، لمعرفة أشخاص جدد، بلدان جديدة، لكن لمن يريد يعني أن يرتب مكتبته ويضع أجندته في مكان وأقلامه في مكان ويريد أن يكتب كل مساء، وفجأة تأتي عاصفة القرار، لم في الكراتين وأحقب أمتعتك وارحل، هذه طبعا ليس فيها استقرار وظيفي على الإطلاق. وما أمرها أن يقال السفير السابق والوزير السابق، لكنني سعيد جدا أن لا يقال الشاعر السابق وأن لا يقال الكاتب السابق، يعني هذه يعني أجندة أو ألقاب تصاحب الإنسان، يعني موهبة لم تمنحها بالقرار ولا يطلق عليها السابق.
صح.
نعم.
لو عدنا حفظك الله إلى الليالي الرمضانية في اليمن، لا شك أن ليالي رائعة في رمضان، شفنا نحن أكثر من تقرير كانت في السنوات الماضية عن ليالي رائعة في الحقيقة في رمضان، نريد أن نتحدث ماذا تذكر من تلك الليالي؟
ولي مع رمضان ليالي جميلة. أذكر رمضان في القرية في الريف، وهي أجمل أيامنا وأجمل أيام رمضان الذي نعرفه، ثم أذكر رمضان في المدينة في تعز، وأذكره في الحرم المكي، وأذكره في المدني، وأذكره في صنعاء العاصمة، أذكره في كل موطن ألتقي به كل عام مرة. ليالي رمضان في اليمن لها طابع مميز، الناس جميعا تسمعهم كأنما هم نحل في خلية يتلون القرآن الكريم، والونات في المساجد، في البيوت، في غرف النوم، في أسحار قبيل الإفطار، متى ما استيقظ الإنسان يعمد إلى المصحف يقرأ قرآن، وتجد يعني الكل يتجه نحو كتاب الله سبحانه وتعالى، فنحو كتاب الله الكل يتجه، وخاصة في وقت السحر، وخاصة ما بين العصر والمغرب، هذه حالة أهل اليمن. وبين الصلوات في المساجد أتذكر مآدب الإفطار الجماعية التي كنا يعني كل إنسان يذهب ليبحث عن ضيف يقاسمه فطره ومأدبة إفطاره، خاصة المارة وأبناء السبيل في القرى، حتى أن العابر السبيل عندما يمر في المضافة الخاصة بالقرية ونسميها المقصورة، كل بيت يبعث إليه بإفطار كامل يكفي شخص، فلو أن في القرية 20 بيتا يجد هذا الضيف أمامه مأدبة ما تكفي 20 شخصا يأكل، ويتقربون بهذا كثيرا. طبعا الليالي القمرية في الريف في البادية مع ليالي رمضان، يعني ليالي قمرية رمضانية في منتصف رمضان، لو أحد يعوضني بدلا عنها الحياة هذه بأكملها وما بقي من أيام عمري على أن يعيد لي تلك لقبلت، لأنها كانت ليالي رائعة في ليالي رمضان. أيضا يجتمع أهل القرية، الرجال والنساء يجتمعون، تحضر يعني تحدث لديهم حميمية، يقرؤون القرآن، يتحدثون في السنة، يتنادمون في أخبار مصالحهم. ليالي كانت رمضان وما تزال أحن.
ما شاء الله الشعراء إذا جو يوصفوا الشيء.
نعم.
هل جادت قريحتك بشيء عن ليالي رمضان؟
لي في رمضان يعني قصائد ورمضانياتي شقية، منها ما نشر في ديواني هذا أوتار استمطر الدم. ودع القلب في ليلة رمضان، أول ليلة من رمضان، ودع القلب عشقه وحنينه، وبكى واستتاب نفسا حزينة، وطوى وانطوى على كل ذكرى، سيسأل الله في الهدى أن يعينه. عندما هل في السماء هلال بعد شعبان، أن فيه أنينة هجرت روحه معانقة الورد، وألوى عن الورود جبينه بعد أن هام في الورود طويلا، وتغنى لمقلتيها عيونه عاودته الهموم فاستمطر الدمع، وأدمى خدوده وجفونه آب والموبقات حول مصلاه، وألقى غرامه وشجونه. رب إن الهدى، رب إن الهوى ودار المعاصي، قتل طهره وغالى هدينه، ودماء التوحيد في كل قطر أذهلت رشده وأفنت فنونه، كبلته القيود عن نصرة الحق وتاهت مع الشراع السفينة. يا إلهي علمت ما كان مني، فامحو واغفر تلك الرزايا المشينة. يا إلهي رجعت فاستر وهبني من هداك الهدى وعينا أمينة، عبدك الآبق الجحود تردى هتك الستر واستباح السكينة، وأتى حاملا سجل خطايا، شهد الكون حبه وجنونه، وعلى عهدك الوفي سيبقى وسيحيي إيمانه ويقينه. فأدم حلة خلعت عليه رب من عطاياك لا تخيب ظنونه، كيف بالصائم الذي هجر النوم وفي قلبه النوايا لعينة، نفس عودا إلى السرى فالدياجي والمحاريب مانعات حصينة، موسم تحصد الذنوب، تحصد الذنوب لياليه وتزهو به القرى والمدينة.
الله صحيح.
نعم صحيح. هذه من رمضانياتي.
ما شاء الله.
نعم.
كأنكم رفضتم دكتور عبد الولي، رفضتم تقلد منصب وزير الثقافة والسياحة.
قرأت هذا ونشر هذا كثيرا. أنا شخصيا لا أخفيك أنني متمرد نفسيا على الوظائف، وأريد الوظيفة التي لا تريدني ولا أريد الوظيفة التي تريدني.
تزهد فيما يأتيك.
أيوة. فالنفسية ربما الشاعرية متمردة من أعماقي، لا أرى أن منصبا معينا نفسي تتوق إليه مهما كان الأمر، ولكن أؤمن بأن أعمل في هذه الحياة، يعني أن أعمل، لكن ليس بالضروري المنصب. من أجل هذا فأنا طبعا أحس أن يقال لي، يكفيني كارثة أن يقال السفير السابق بدلا من يقال الوزير السابق. فيعني في الشاعر الذي يقول إبن الوردي أيضا في لاميته، يعني أنه يعني أنه مرارة العزل عن الوظيفة لا تساوي لذة الوزارة ولذة الأيام المجد، يعني ساعة لحظة العزل، يعني له بيت من الشعر هكذا، نعم، لا تساوي لذة العمر إذا ذاقها الشخص، إذا الشخص انعزل. فيعني فهذه اللحظة أنا أكرهها، لا أريدها، وبالتالي فأتجنب الوصول إليها. نعم، لأني أرى مصارع القوم من قبلي، الوزراء والسفراء والزعماء، الرئيس السابق، الملك السابق، الوزير السابق.
الله.
يعني فصارت يعني الواحد يزهد عنها، خاصة وأنه في غنى عنها. نعم.
نعم.
أين أنا أهم شيء؟ من أكون أهم شيء؟ ماذا أعمل أهم شيء؟ فهي ثياب يلبسك غيرك إياها ويخلعها هو متى يشاء. نعم. بالتالي فمن حقي أن ألبس اللون الذي أريد والزي الذي أريد والشكل الذي أريد. نعم لا يختار لي غيري الألوان التي ألبسها.
جميل.
نعم.
جميل. دكتور طبعا أنت لك كثير في التأليف في البحوث في العمل أيضا الوظيفي. كيف الدكتور عبد الولي يستطيع أن ينظم وقته مع العائلة مع هذه الالتزامات الكثيرة؟ كيف تنظم هذا الوقت لديك؟ كيف تجعل تعطي لكل ذي حق حقه؟
لا أريد إحنا في ليالي رمضان أن أقول شيئا ليس في نفسي. أنا على مشاكسة. نعم. أهل البيت يشكون مني بحيث أن لم أبقي لهم من الوقت ما يحبون ولا ما يجب. القصيدة تشكو مني لأني أبدأها في عندما تبدأ تتدفق علي أتركها وأنشغل بغيرها وتبقى معلقة لا متزوجة ولا مطلقة. أي نعم العمل يعني سلم من المواعيد المتراصقة والأعمال المتراكمة فلا يوجد أن عمل راضي عن يعني عن وقته ولا عن أدائي فيه. فقضية كيف أستطيع كيف استطعت أن أفشل في أرضي نفسي بهذا الموضوع. لكن الإنسان يعني أصبح الصباح أنظر جدول أعمال في 14 نقطة مطلوب مني أعملها اليوم وهذا طبعا المكتب نظم لي هذه الأعمال ومواعيد متلاصقة والتزامات وعندي شنط فيها هذه شعر وهذه مقالات وهذه تقارير وهذه بريد يعني أخذها معي في السيارة أصعد بها إلى البيت يعني جنب الوسائد. تأتي أحيانا صاحبة الحق في السرير فتجد من حولي القصائد متناثرة والأقلام المبعثرة فتشتط غضبا وأنا أثأر لهذه الأوراق والقصائد وهكذا تجد معاناة. هذه معاناة يعني لا أريد أن أقول أنها فعلا أنها حياة نموذجية أو أنها يعني أنا في الأخير بشر. أعتقد إنه المكاشفة الحقيقية هي كذا. صح أني غير راضي ولا حتى أنا لست سعيدا بهذا لكن هكذا وجدت نفسي وهكذا يعني ومن أجل ومن هذا الغبار ومن هذه العصدة تطلع هناك شذرات من القصائد نصدرها في دواوين ومقالات ننشرها في صحف ومجلات وتطلع علاقات أيضا يقول الناس أنها علاقات حضورية مريحة وأنها جيدة لكن رغم هذا كله أنا أحيي يعني من في بيتي من أسرة كبيرة من زوجات وبنات وأبناء يعني أحس أنهم يتحملونني يصبرون علي يحبونني يقدرون ظروفي يعني يشكون مني إلي. هذه طبعا أحمد الله عليها وأنا بها سعيد جدا. نعم
لا شك فلسطين الحبيبة لها في قلب الدكتور عبد الولي الكثير وأعطيته في ديوانك أوتار.
نعم.
عدد لا بأس به في الحقيقة نريد أن نسمع من هذا شيئا.
أنا في طبعا فلسطين لها عندي دواوين. أنا أسكن عندي بيت في الزمالك وعندما يجفوني النوم وأستيقظ وأنظر القنوات الإخبارية وأتابع الأخبار والديار وهي تنهدم والأطفال وهم يبكون والنساء وأرى المجتمع العالمي يعيش في أمن ورخاء ويبحثون عن الثراء وهؤلاء يبحثون عن البأوة يبحثون عن منديل يمسحون به دموعهم يبحثون عن وجبة يفطرون بها في رمضان ولكنهم يتلقون بدلها شواظ من نار ويرون آباءهم وأمهاتهم تقطعهم الرصاص والطائرات فأبكي لذلك ويكون من حولي في الدار نائم فأكتب أبياتا منها هذه القصيدة
تفضل.
الليلة تدمير يافا قل للسحاب المثقلات الهطلي لمي جناحك في الزمالك وانزلي زوري بماء الحب دارا حلها مضنا يعذبه النوى عبد الولي زوري بأمواه الحياة وأنسها رجلا تجرع فيك طعم الحنظل زوري قبيل الفجر زورة عاشق متنكر في ثوبه متبتل، ضمي بأذرعة الحنان ولطفها يا سحب أنفاس الصبا وتجملي. يا سحب لي قلب تجاذبه الهوى وهموم ليل كالمغارة أليلي، أحرقت حب الفاتنات وعيشها وذبحت في يافا غرامة غزلي. يا ليل والأطفال من أبنائنا أسرى وأشلاء تباد وتصطلي، ذابت نجوم الحالكات قنابلا والبدر مصباح القلوب الثكلي. الفل والزيتون محرقة الفنا والورد أصبح مثل حب الفلفل أسود محترق. هيهات أشتاق الملاح صبابة من بعد أن حملوا السلاح لمقتلي. يا سحب أجنحة الفؤاد تكسرت ومجادف الكلمات لم تتحمل. يا مهجة الشمس المنيرة أشرقي وبكل أجيال الفداء تكللي.
الله نعم. صح لسانك والله دكتور.
الله يحييك أخي.
الله يجزاك خير.
الله يسلمك.
لازم نرتاح بعد هذا القصيدة،
نأخذ لنا
فاصل ونعود إن شاء الله.
إن شاء الله
يكون
مع قمر الدين.
إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل نعود إن شاء الله بعد استكمال حوارنا، كونوا معنا.
شهر العبر
وشهر التراويح شهر العبر.
في هذا اللقاء هو السفير العميد الدكتور عبد الوالي الشميري، حياك الله يا دكتور مرة أخرى.
الله يحييك.
أنا اختصرت كثير ترى التعريف.
ألم أنهك عن هذا وأقول لك قل عبد الولي الشميري بدون ألقاب؟
ترى على فكرة حتى كلمة الدكتور تستمر معك ترى من الأشياء.
طبعا اللي... نعم دي تعبت فيها بعرقي. أي نعم، شكرا لك.
الله يحفظكم. دكتور عبد الولي، لكم أنشأتم مركز في اليمن بعنوان مركز إبداع، يعني بإيجاد مواهب شابة في الشعر أو لا؟
مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون أنشأتها مؤسسة خاصة لرعاية الثقافة والإبداع في اليمن، والحمد لله يعني بنيناها بناء أولا ذاتيا من حيث أنها تملك مقرا رائقا جميلا واسعا متكاملا مزودا بأحدث الأجهزة، مزودا بمكتبة تضم عشرات الآلاف من الكتب النادرة والجميلة، مزودا بقاعة محاضرات فيها عدد من الباحثين، خلية نحل تبحث في تحقيق المخطوطات والكتب، وتقيم منتدى أسبوعيا في صنعاء يلتقي فيه يعني أخلاط الموهوبين من شعراء وأدباء وقصاصين وكتاب وموهوبين وفنانين تشكيليين. مؤسسة الإبداع في صنعاء مضى على تأسيسها حتى الآن يبدو 11 عاما
ما شاء الله.
ولها صداقات وعلاقات مع المؤسسات الثقافية العربية من المحيط إلى الخليج، وفيها نخبة من الشباب الموهوبين، سعيد جدا بها واعتبرها يعني بنتي البكر في مجال الثقافة والآداب والإبداع.
ما شاء الله.
نعم.
لكم أيضا كتاب جمعتم فيه مختارات من الحنين في الشعر العربي.
نعم.
لماذا الحنين تحديدا دكتور؟
أثرت جراحي. الحنين يقال من لا يحن إلى وطن كائنا من كان هذا الوطن.
نعم.
لا وفاء له. ولذلك كان الشاعر العربي القديم لا يملك قصرا ولا بيتا ولا قرية، يملك خيمة ينصبها في الصحراء ويشعل من حولها النار في الليل ويطبخ عليها ويضع الحجارة الثلاثة التي تسمى الأثافي الذي يضع عليها القدر، وهكذا المرعى الآخر، ويحب فتاة بنت جار له بنت راع آخر، ومع ذلك كلما جاء ومر كلما هطل المطر في مكان ارتحل بخيمته، ولكنه يعود إلى المكان الذي كان فيه ويسميها الأطلال ويبكي على مكان الليالي الجميلة هناك، وقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بشق اللوى بين الدخول فحوملي. هذا المنزل أي منزل كان، خيمة كانت منصوبة في سقط اللواء أي نهاية، لكن الوفاء الحنين. أنا طبعا يعني شاعر حنان إلى مرابعه، أي دار أحب أستمتع فيه، أحب فيه أسهر فيه، أعتبره لي وطن. وتتعدد مرابعي ودياري، بدءا بمربع الطفولة والأحلام في شمير، فتعز، فصنعاء، فاليمن قاطبة، فبلاد الحجاز، فكل بلد ذهبت إليها، فمصر، حتى أنني عندما يعني أسافر وأعود أحس بحنيني إليها. والحنين هو صوت يعني حب وشعر غزل. تخيل معي وأنت تسمع: واذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا، واذكروا صبا إذا غنى بكم شرب الدمع وعاف القدح. كيف أنساكم وفيكم أملي وفؤادي عندكم ما برحا. فيعني الحنين تأتي معه زفرة لذيذة.
صحيح.
نعم. ولذلك أنا عندما تعود بي الطائرة وهي تحلق على سماء صنعاء، وفي ديواني طبعا هذه النزعة إلى الحنين، وأعتقد أنها جزء أو ومضة من الوفاء الذي يتمتع بها الذات الشاعرة في هذا الإنسان، كتبت كتابا كبيرا في حجم مجلد، جمعت فيه عيون شعر الحنين لكل الشعراء من العصر الجاهلي حتى عام 2000.
ما الذي يعني، ما هي القصيدة التي شدتك في هذا الديوان ككل، يعني لفتت انتباهك وتوقفت عندها بشكل كبير جدا؟
تصور، هذه الأبيات التي ذكرتها لك هي طليعة من الطلائع. نعم.
والله.
ولذلك وضعتها على غلاف الكتاب الخارجي.
ما شاء الله.
لكن أنا طبعا أيضا بثثت في أرجاء هذا الديوان يعني من شعراء المهجر اللبناني، من شعراء المهجر السوري، من شعراء في أمريكا الجنوبية، في المشرق، في المغرب، في الكذا، كل الحنين يعني موجود في هذا، يعني من كل أنواع الشعر، من كل بستان زهرة. ومن شعري في هذا الديوان، والطائرة تحلق بجناحها على صنعاء، وبعد أن عرقت على جبال هضبات تعز وإب، قلت: حيا محياك من مرعاك تكويني، أراك بالبعد والإقصاء تكويني، لثمت ثغرك مشتاقا أقبله قبل الأحبة لثم الصخر والطين. كم فجر الشوق في نفسي مدامعها، كم فجر الشوق في جفني مدامعه، وأضرم الوجد نارا في شراييني. يا موطن الحب، يا نبعا تدفقه يد الإله على جرحي فتشفيني، ويا أريج نسيمات يمانية شذاك ينشرني طورا ويطويني، فلا الكنانة روى نيلها ظمئي، ولا الرصافة بالنهرين تلهيني، بنسمة في ربا صنعاء عابقة أشم نفحة فردوسي وعليني، شمير أنبت في قلبي حشاشته، وإن تعز نأت يا طول سجيني. وإن سر الطيف طافت بي لواعجه، عسى الذي قد قضى بالبين يدنيني، لا تعذلوا في هوى الخضراء عاطفتي، صنعاء روحي وأهلوها رياحيني.
الله.
نعم.
الله.
هذا من حنيني إلى الوطن. نعم.
لكم أيضا دكتور موسوعة، موسوعة الآن أنتم ما زلتم الظاهر في إنشائها، تجمع فيها تقريبا عدد كبير من الأعلام والمثقفين في الذين خرجوا من اليمن، أين وصلتم في هذه؟
أنا طموحي كبير جدا
ما شاء الله،
ولكن ما أنفذ منه بقدر ما يسع الحال والمال. فأنا في البداية في عندما كنت أحقق ديوان ابن هتيم في أطروحتي للدكتورة سنة 93 وجدت أعلام مبثوثة من الأسماء ليس لها تراجم في كل الكتب المكتوبة والمخطوطة لم أجد لها، فقلت إذن لدينا إنسان كان على هذه الأرض ليس له سير ولا تراجم وأعلام أجلاء، فقررت أن أكتب تاريخ الأرض والإنسان، ومن شطحات هذا الإنسان كنت أريد أن أكتب عن الوطن العربي على الأقل من المحيط إلى الخليج.
الله.
متأثرا بكتاب الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي، ولكن اتخذت منهجا حديثا أوسع وأكبر بحيث أني أحصر الشخص من تاريخ ولادته بنسبه بقريته بمحافظته بنشأته مشائخه تلاميذه مؤلفاته أسرته حالته الاجتماعية مواهبه الشخصية صورة شخصية، أذكره ذكرا كاملا بحيث أي باحث يجد فيه ما يكفي تاريخ الإنسان. وبدأت أحشر وأنفقت كل ما أملك في شراء المراجع من كتب مطبوعة ومخطوطة، وأنهيت ما بجعبتي وما بحوزتي، وأنا ما زلت أبحث من القيروان إلى فاس إلى مراكش إلى 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 عنيزة إلى، فوجدت أنه مشروع يحتاج إلى دولة تتبناه، ودولة يكون لها إنتاج نفطي غزير أو يكون لها مناجم من الذهب، أو دولة على الأقل تكون قادرة أن تتبنى يعني لديها الوعي الكبير بأهمية تاريخ الأرض والإنسان.
والله مشروع ضخم جدا.
نعم، فرغم أني صممت البرامج الإلكترونية الحديثة التي تجعل البحث عن العلم سواء بتاريخ ميلاده أو باسمه أو بلقبه أو بالفئة التي ينتمي إليها، شاعر، محدث، طبيب، طيار، مهندس، يعني أيوة بأي فئة يأتيك بكل فئة ويأتيك بكل أعلام محافظة أو قرية أو مدينة عبر الزمن منذ أن عرف الإنسان إلى اليوم. هذا ما كنت أطمح له، وصممت البرامج لهذا، وفتحت المواقع الإلكترونية على شبكة الشبكة العالمية الإنترنت، وبدأت أترجم وأضخ للأقطار العربية كلما وجدت يعني إمكانية ضخ أعلام. وجدت أنني سأحتاج إلى أن أكتب مليون ترجمة. وجدت مثلا في المراجع مصر هذه الكبيرة العظيمة تاريخا وحضارة ومشاهد ما كتب عن أعلامها يعني بضعة آلاف، وتجد العلم مكتوب في ألف كتاب، وكل من كتب كتابا في السير والأعلام كرر ما كتبه الآخر، لم يأتي بجديد ويبحث عن التراجم المولدة والمهملة. مثلا بلاد الحرمين ما أكثر من سكنها ومن أبدع فيها ومن 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 ما كتب فيها هي الكتب المشهورة القديمة التراثية الموجودة. أين العلماء؟ أين الأعلام؟ أين المؤلفين؟ أين من تداولوا حقب الزمن في هذه البلدة؟ ليس لهم وجود، بينما لو جمعنا لوجدنا لهم أثر. اليمن يعني من البلدان التي يعني كلما حشد المؤرخون والكتاب والمترجمون فيها أيضا بضعة يعني لا أقول بضعة آلاف بضع مئات كتبت، وكانوا إما سياسيين يعني بارزين جدا في الحكم أو علماء دين خريجي مدارس علمية، لكن المبدعين في شتى المجالات لا يوجد. ففرغت نفسي لهذا.
جميل.
وأويدت فريقا ودربته على ما أريد، وبدأنا نحشد المخطوطات والمطبوعات ونغربلها ونفرزها، وقضيت سنين في القراءة والتدوين وبناء نماذج. ثم بعد ذلك قلت ألغي أو أأجل المغرب العربي. أيوة. وأكتفي بالمشرق العربي. ثم بعد ذلك وجدت أن أيضا المشرق العربي علي كبير، فقلت إذن أدخلها قطرا قطرا، أبدأ بقطر اليمن.
نعم.
أيوة، يعني القرابة والأقربون أولى بالمعروف. فإذا أن فرغت من قطر اليمن أرخت له كإنسان، أنتقل بعد ذلك إلى القطر الثاني والقطر الثالث مستفيدا بما حشرت وحشت.
جميل.
من المراجع. وفي نفس الوقت الحمد لله منذ يعني سنوات الآن أو شكت على السنة الثامنة فرغت من 11 مجلد من 11 مجلدا.
دكتور أيضا أريد أن أسألك عن الشخصية التي أثرت في حياتك، في مسيرة حياتك بشكل عام؟
أنا طبعا في حياتي أعداد من الأساتذة والمربين والعلماء الأجلاء يعني أثروا في حياتي تأثيرا مباشرا، وبعضهم بسلوكياتهم، وبعضهم أثروا علي يعني بعلومهم وتتلمذت على أيديهم كثيرا. طبعا في مقدمتهم أبي عافاه الله وقد تجاوز 80، يعني ما زلت أحتفظ برسائله وأنا طفل صغير وهو في البهجر البريطاني، وفي كل رسالة من أولها إلى آخرها وهو يحثني على طلب العلم وحفظ المتون وحفظ القرآن، ومرة يعدني بالجوائز المغرية، ومرة يتوعدني إذا أنا قصرت عندما يأتي من المهجر. فالشخصية هذه طبعا طبعت في نفسي يعني حب العلم، حب التعليم، حب الصالحين. فهذه الشخصية جزاها الله خير وأطال رضاه في عمرها في طاعته إن شاء الله عافاه. ثم بعد ذلك يأتي مشايخي الذين درست على أيديهم العلوم، وأستطيع لو قلت لك أنهم أكثر من 100 شخص
ما شاء الله،
وأخشى أن أذكر بعضهم وأنسى بعضهم وتحين صلاة العشاء والتراويح وفي نفس الوقت يعني نكون أطلنا على الناس، لكني جميعا أعترف لهم بالفضل والمن، ومنهم في اليمن ومنهم خارج اليمن وفي المملكة السعودية وفي مصر. يعني أساتذة الأجلاء لهم علي فضل كبير،
لا لهم الدعاء،
أدعو الله لهم كثيرا. نعم،
أهم 3 أمنيات يتمناها الدكتور عبد الولي؟
أتمنى من الله سبحانه وتعالى وهو المستعان والمجيب إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب هذه الأمة،
آمين،
وأن يجمع شملها على الخير،
اللهم آمين،
وأن يدفع عنها المؤامرات التي الآن نراها تحيط بنا من كل جانب. فيعني الله قدير على أن يكف عنا كف الظالمين مهما كانوا وكيفما كانوا، ولا أريد أن أسمي، الكل يعلم الظالمين وهو أعلم بهم، أن يكف الله عنا كف الظالمين. هذا أهم شيء، هذا أمنيتي لأمة الإسلام جميعا، وأمنيتي لأبناء الوجود بأسره أن يكونوا متحابين غير متناحرين وأن يعيشوا بسلام. هذا ما أرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، وأرجو لنفسي 3،
تفضل،
أن يغفر لي ذنبي،
آمين،
وأن يصلح في عقبي،
اللهم،
وأن أدخل الجنة بغير حساب
يا رب. نعم،
هذه 3، وما عدا ذلك فكل شيء تراب، لا
الله
لا شيء.
صحيح.
نعم. نعم.
حكمة يتمثلها الدكتور عبد الولي؟
حقيقة أنا دائما أقول من شغلته عيوبه عن عيوب الناس كان أقرب الخلق إلى الله
سبحانه.
فأنا هذه دائما عندما أرى في الناس عيوبا ومثالب فأقول يعني وعيناك إن أبدت إليك مساويا فصنها، وقل يا عين للناس أعين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.
الله أكبر.
نعم.
أي والله صحيح.
الله يبارك فيك.
دكتور عبد الولي، نريد قبل أن نختم هذه الحلقة نريد موقف طريف ونريد قصيدة تختارها حتى نختم الحلقة.
موقف طريف سياسي
اللي ترى.
أنا ذات مرة كنت كتبت مقال بعنوان اصنع ما شئت، وهو مقال سياسي، وذكرت فيه بشكل واضح وصريح فضيحة جناها أحد الزعماء، ويعني لم أذكر اسمه ولكن ذكرت القصة بكاملها. كل من قرأ المقال يعرف يسقط على الشخص الجاني صاحب هذه المشكلة. ظنيت أن هؤلاء الناس لا يقرؤون لأنني كثيرا ما ذكرت لهم محاسن وما سمعوا عنها، فقلت كأن المساوئ عندما يكتب عنهم لا تصلهم أيضا، فكتبت هذه في المقدمة وذكرت الحدث. ثم كنت ضيفا في إحدى في أحد المؤتمرات في بلده، فلما جئت يعني دعيت للسلام عليه، فجئت أسلم عليه، فأول ما سلمت عليه وأنا ظننت أنه لا يعلم قال لي اصنع ما شئت، فوجدت أنني سقت إلى ربما إلى محاكمة، وطبعا ذهلت. قلت له قلت الآن سعدت كثيرا، أنه يصلك إذن ما يكتب عنك، ولكن قال لي كل شيء. قلت له لا، ما يسوءك يصل إليك وما يسرك يحجب عنك. فضحك كثيرا وقال إذن أنت الآن أرضيتني.
الحمد لله.
أي نعم. أما من حيث قصيدة طبعا هذه في المدينة المنورة كتبت
ما شاء الله
عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
يا سيد الخلق إني جئت معتذرا، العطر أنت وهن الثوم والبصل، الله يعلم قلبا أنت ساكنه، والحب أنت وهن الغي والزلل، روحي فداك ومن أهوى، جميعهم آمنت، والحق ما جاءت به الرسل، مقام حبك أعلى أن أشبهه، فما عسى الشمس والمريخ والزحل، يكفيك أنك حب الله صفوته، وبالشفاعة أنت الحلم والأمل، الأرض دونك يا طه معطلة، عقيمة أنت فيها الفارس البطل، ودينك الحق والقرآن فصله، والأرض من غيره بالظلم تقتتل، عيسى وموسى شقيق أحمد نسبا وملة وهدى، لو تعلم الملل، ميزانك العدل جبرائيل حامله، والعدل أفضل ما جاءت به الرسل، والعدل أفضل ما قامت به الدول، يا أرحم الناس بالإنسان قاطبة، فبنت حواء تستجديك، والرجل يا سيدي أنت نور الله أنزله في الأرض، يخمد ظلما بات يشتعل، يا سيدي والهوى يجتاح موهبتي، أشكو إليك فقلبي خائف وجل، مما جنيت بلا جهل أكرره، وجئت لله أسجد في دمعي وأغتسل، أيغفر الله ذنبا أن أبو أبه حتى ولو قل، أو لم يسعف العمل، أو يبرئ الله إنسانا تعبده من علة، فحياتي كلها علل.
نستطيع أن نتوقف عند هذا؟
نتوقف. نعم.
جزاك الله خير دكتور عبد الوالي، لأن الحلقة انتهت.
نعم.
لا فض فوك وصح لسانك. في الحقيقة أنت تقلدت عدد من المناصب، محاضر، مؤلف، شاعر، سفير، كاتب. الشيء الوحيد الذي إلى الآن لم تعمل وهو أن تكون مقدم برنامج، لأجل ذلك أنا أريد الآن أن أعطيك فرصة لأن تختم لقائنا هذا وأن تتقلد مكاني في هذه الحلقة، وهؤلاء هم السادة المشاهدون، واختم الحلقة كيفما تشاء.
أنا أولا سعيد جدا أن أكون مقدم برنامج، وهذه طبعا يعني لفت نظري إلى وظيفة قد تكون أجدى من سفير ومن وزير ومن غيرها، لأنك أصلا عندك الحرية كصحفي وإعلامي، وقد لا أكون أنا مثلك أيضا حرا، لكن طبعا أريد أن أقول للمشاهدين الكرام نحن في هذه الليلة الجميلة مع المجد التي هي حبيبة المشاهدين جميعا، وتقدم لنا دائما الوجبات الروحية الرائعة، وهي أشهى ما يمكن أن نتناوله. فطبعا أحييكم من قناة المجد مع ليلة رمضانية جميلة، أتمنى للجميع سجودا خاشعا في قيام الليل في هذه الليلة المباركة، وأتمنى صياما عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن صمت وذكر وغض، ويعني أن يكون صيامنا مقبولا ودعواتنا مستجابة. ونجدة خاصة للمظلومين الذين يقتلون ظلما والذين يموتون جوعا والذين ينامون في القهر والذين لا يرون شمسا ولا يشمون هواء تسلسل أقدامهم القيود. دعواتنا لهم جميعا بأن الله سبحانه وتعالى يكف عنهم كف الظالمين وأن يفرج عنهم وأن يلهمنا السداد والرشاد وأن يصلح لنا البنات والبنين وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يكلل المساعي بالنجاح. وأتمنى إن شاء الله لقاءات ممتعة وليالي سعيدة للجميع، وأعذروني إذا أخرجناكم عن بعض الأجواء فلا بد من الترويح ساعة فساعة.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.